صوت فلسطين يقدم أحداث اليوم. بانوراما إخبارية تحليلية في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أحداث اليوم من إعداد دائرة الأخبار. يصحبكم معها في هذه الحلقة عارف سليم. ومن الهندسة الإذاعية فوز الرماوي، نايف خشان، هشام حمد، ورأفة كمشعل. ومن الإعداد والإنتاج غادة منصور. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. في أحداث هذا اليوم صدور بيان عن الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. السيد هاشم محاميد، عضو الكنيسة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يتحدث لنا على الهواء مباشرة عن الآثار والنتائج المترتبة على فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية. السيد حسن عصفور، مدير عام دائرة المفاوضات، يؤكد ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويعرب عن أمله في ألا يكون نتنياهو في دعايته الانتخابية هو نفسه نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما يعرب عن أسفه في عدم التزام شمعون بارز بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الخليل بعد الانتخابات الإسرائيلية كما جاء في وعوده السابقة. الدكتور أحمد الطيبي، مستشار السيد الرئيس ياسر عرفات، يحلل مغزى فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة الإسرائيلية، ويرى أن ذلك سيكون له تأثيراته السلبية على المسيرة السلمية. في بيت لحم، القوات الإسرائيلية تقتلع نحو 1000 شجرة مثمرة في أراضي قرية بتير. واجتماع في مخيم جنين لمناقشة مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية القادمة. وثمة تقارير أخرى لمراسلينا سنعرضها في حينها عبر هذا البرنامج الذي يمتد بكم حتى الساعة 3 إن شاء الله تعالى. غير أننا نبدأ أولا بهذه النشرة الموجزة للأنباء مع الزميل هشام أبو سمية. مساء الخير هشام.
مساء الخير زميل عارف. سيدتي وسادتي، أسعدتم مساء. أكدت اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء خلال اجتماعهما برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات الليلة الماضية، أكدت على التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام وبالاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. ودعا الاجتماع الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى احترام تعهدات والتزامات سابقتها حكومة شيمون بيريز والشروع في مفاوضات الوضع النهائي. كما دعا البيان الصادر في ختام الاجتماع إلى تعميق الاتصالات العربية وإلى تنشيط الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز المسيرة السلمية. قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز سيطرح الاتفاق الذي بلوره السيد محمود عباس أبو مازن، أمين سر اللجنة التنفيذية ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية أوري سفير، حول انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخليل على جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلية الأسبوعية بهدف إقراره. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مقربة من بيريز قولها إن مسألة الانسحاب من الخليل ستترك إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو. أكد دوري جولد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب بنيامين نتنياهو التزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمسيرة السلام، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع السيد محمود عباس أبو مازن أمين سر اللجنة التنفيذية الليلة الماضية. وأوضح جولد خلال الاتصال أن الحكومة الجديدة وفور تشكيلها ستضع آلية لمواصلة المفاوضات السياسية مع منظمة التحرير وصولا إلى التسوية الدائمة. أعرب رئيس الجمهورية البرتغالية بوري سامباو عن أمله اليوم في ألا تتوقف عملية السلام التي بدأت في الشرق الأوسط رغم فوز زعيم اليمين الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات. وأكد الرئيس البرتغالي في حديث صحفي أن بلاده تأمل ألا يكون هناك توقف في العملية السلمية الصعبة لأن لا حل آخر للشرق الأوسط إلا سلام. بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك فلسطين في أعمال ندوة تعقد في القاهرة اليوم حول دعم وتطوير التعليم والعملية التربوية في فلسطين. وتناقش الندوة موضوع إعادة تأهيل قطاع التعليم الفلسطيني ودعم احتياجات العملية التربوية والتعليمية للفلسطينيين في الدول العربية المضيفة وواقع المؤسسات التعليمية والتربوية. ذكر متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية اليوم أن بلاده ستسمح للشركات الأمريكية شراء النفط العراقي تطبيقا لاتفاق النفط مقابل الغذاء الموقع بين العراق والأمم المتحدة. إلا أن المسؤول الأمريكي أشار إلى أن هناك تفاصيل قانونية لا تزال بحاجة إلى تسوية كي يأتي القرار مطابقا لقوانين الحكومة الأمريكية. يذكر أن الحكومة العراقية والهيئة الدولية وقعتا في 20 أيار الماضي اتفاقا يقضي باستئناف تصدير كميات محدودة من النفط العراقي لشراء المواد الغذائية والطبية. قالت بريطانيا اليوم إن الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي الشمالي الشين فين لن يستطيع المشاركة في المحادثات حول مستقبل إيرلندا السياسي الأسبوع المقبل إلا إذا وافق الجيش الجمهوري على تجديد وقف إطلاق النار. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر عن أمله في أن يهتم الجيش الجمهوري بالاقتراع الذي نظم لاختيار الأحزاب التي ستشارك في المحادثات. توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى تسوية بشأن اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة التقليدية في أوروبا خلال المحادثات التي أجريت بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا. وتقضي التسوية بالسماح لموسكو بالاحتفاظ بعدد أكبر من القوات على حدودها الدولية. هذا وتدرس عدد من الدول الموقعة على معاهدة انتشار القوات التقليدية في أوروبا قرار التوقيع على هذه التسوية. وكان حلف الأطلسي وحلف وارسو سابقا قد وقعا عام 90 على اتفاق حول انتشار القوات التقليدية في أوروبا. سيداتي وسادتي، انتهت هذه النشرة الموجزة لأهم الأنباء، وعودة إليك زميل عرف.
عودة بكم إلى أحداث اليوم مرة أخرى. سيداتي سادتي، عملية السلام حسب رأي صحيفة القدس المقدسية باتت أمام مفترق طرق مصيري بعد الإعلان رسميا في إسرائيل أمس عن فوز بنيامين نتنياهو زعيم الليكود في انتخابات رئاسة الحكومة، وبعد أن اتضح أن اليمين الإسرائيلي سيكون قادرا على تشكيل حكومة جديدة تحظى بأغلبية كبيرة في الكنيست. وبالطبع فإن حالة القلق التي تسود الشارع الفلسطيني ومعظم العواصم العربية إزاء هذه النتائج لها ما يبررها، خاصة بعد أن تم التأكيد مرارا قبل الانتخابات الإسرائيلية أن نتائجها ستشكل استفتاء على عملية السلام. وفي الوقت الذي يؤكد فيه فوز اليمين الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين اختارت نهج التطرف والتصلب وضربت عرض الحائط كل ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن في مسيرة السلام. وإزاء ما يطرحه اليمين الإسرائيلي من مواقف سياسية رافضة للحق الفلسطيني، وإزاء التعهدات والوعود التي قطعها نتنياهو على نفسه في معركته الانتخابية بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وعدم الانسحاب من الخليل وتكثيف الاستيطان وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، وعدم الانسحاب من الجولان وغيره من المواقف المتطرفة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن فلسطينيا وعربيا ودوليا، كيف يمكن المضي قدما في عملية السلام مع حكومة إسرائيلية ترفض السلام عمليا وتستند إلى غالبية في إسرائيل أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب اليمين؟ وبطبيعة الحال فإن شعارات الأمن والسلام التي رفعها شامير في حينه والتي لم تقد إلى أي تقدم هي نفس الشعارات التي يرفعها اليمين الإسرائيلي اليوم. وفي ظل هذه الشعارات فإن من المنطقي أن نتوقع عرقلة عملية السلام واتباع سياسة متشددة مع الفلسطينيين. إزاء كل ذلك فإن المطلوب فلسطينيا وعربيا اليوم وقفة تقييم جدية وبلورة موقف موحد قادر على مواجهة التحديات الخطيرة التي فرضتها نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وقادر في نفس الوقت على دفع المجتمع الدولي لبذل الجهد اللازم لإنقاذ عملية السلام. وفي هذا المجال فقد دعا البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة وإلى الشروع في مفاوضات الوضع النهائي التي تشمل القدس والحدود واللاجئين والاستيطان. كما أكد البيان على التزام منظمة التحرير بعملية السلام وبالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الانتخابات الإسرائيلية شأن إسرائيلي داخلي. ودعا الاجتماع راعي عملية السلام والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دفع المسيرة السلمية. وحض أعضاء المجلس الوزاري واللجنة التنفيذية الدول العربية على تعميق اتصالاتها والتوصل إلى موقف موحد حيال الحقوق العربية. وكان السيد الرئيس ياسر عرفات قد ترأس الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر الرئاسة بغزة الليلة الماضية. هذا وتركز البحث خلال الاجتماع على آخر التطورات السياسية في المنطقة ونتائج الانتخابات الإسرائيلية وعدد من القضايا السياسية والاقتصادية المدرجة على جدول أعماله. وحول نتائج هذا الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أدلى السيد نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس عرفات بالتصريح التالي.
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس وزراء السلطة الوطنية اجتماعا مشتركا برئاسة الاخ الرئيس ياسر عرفات وحضور رئيس المجلس التشريعي الاخ ابو علاء، وذلك لدراسة الاوضاع الراهنة على ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية. وقد اكد الاجتماع على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بعملية السلام والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية والتي تمت تحت إشراف وبرعاية راعيي عملية السلام والمجموعة الأوروبية والعربية. وفي الوقت الذي تتعامل فيه منظمة التحرير الفلسطينية مع الانتخابات الإسرائيلية هي شأن داخلي وتحترم الخيار الديمقراطي للإسرائيليين فإنها تؤكد أن الاتفاقيات الموقعة قد تمت مع حكومة إسرائيل التي تمثل كل الإسرائيليين، ودعا الاجتماع المشترك الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الاستمرار في عملية السلام واحترام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك الشروع في متابعة مفاوضات الحل النهائي بجدول أعمالها، وخاصة القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، وذلك من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبدأ إعادة الأرض مقابل السلام. وفي ضوء الأوضاع الجديدة دعا الاجتماع المجتمع الدولي وخاصة راعي عملية السلام والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك مجموعة دول عدم الانحياز والدول الإسلامية والإفريقية إلى تكثيف الجهود لدفع مسيرة السلام وتنفيذ الاتفاقيات، كما يأمل الاجتماع المشترك أن تتعمق المشاورات والاتصالات بين الدول العربية الشقيقة للوصول إلى تقييم مشترك وموقف موحد يحمي الحقوق العربية والفلسطينية، وقد تقرر استمرار متابعة الأوضاع.
حول الآثار والنتائج المترتبة على فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة الإسرائيلية، خاصة على صعيد المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، أجرينا اللقاء التالي مع السيد حسن عصفور مدير عام دائرة المفاوضات. السيد حسن عصفور مدير عام دائرة المفاوضات، مساء الخير. الحقيقة هناك اعتقاد شائع بأنه مع وصول بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل سيكون الفلسطينيون أمام مرحلة شاقة وصعبة من المفاوضات، ما هو تقديركم لهذا؟
بالحقيقة لا أستطيع أن أشارك هذا القول. على الصعيد الفلسطيني لسنا في وضع شاق وصعب، نحن التزمنا باتفاقية مع دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل، أقرت هذه الاتفاقيات في الكنيسة الإسرائيلي وأصبحت بالتالي ملزمة لدولة إسرائيل. الطرف الفلسطيني قام بإيفاء كافة الالتزامات التي وقعت عليه، وبالتالي هو من جانبه موفى بالالتزامات وأيضا ملتزم بعملية السلام. إذا ما تحدثنا عن إمكانية حدوث إشكالية هي ليست عند الطرف الفلسطيني على الإطلاق، قد يكون العكس تماما. على الحكومة الإسرائيلية الراهنة أمام خيارين، إما مواصلة عملية السلام بجدية أو التنصل من عملية السلام، وعندها تكون الأمور تحكم على هذه على هذا المسلك السياسي للحكومة القادمة. لن نسمح كفلسطينيين على الإطلاق أن تصل عملية السلام في اطار التسويف او المماطله او التحرك بهذا الشكل او ذاك. الشعب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه مدرك تماما لابعاد التطورات التي حدثت. الاجتماعات السياسيه الفلسطينيه وضعت تقييم كامل لهذا الموضوع. لسنا الطرف الذي يمكن ان يقال انه في ازمه. هناك مسؤوليه اسرائيليه، هناك مسؤوليه عربيه، هناك مسؤوليه دوليه.
نعم.
هم الذين سيحددوا كيف يمكن لحكومة إسرائيل أن تتعاطى مع هذا الموضوع. عندها يمكن لنا أن نحكم، ولكن لا أستطيع أن أشارك أي كان أن الفلسطينيين في أزمة.
سيد حسن عصفور، لكن هناك كما تعرفون وكما يعرف الجميع هناك مواقف مسبقة للليكود ولبنيامين نتنياهو إزاء قضايا جوهرية وأساسية وقضايا المرحلة النهائية المفاوضات، القدس، الاستيطان، ترسيم الحدود، عودة النازحين واللاجئين. هل هذه المواقف هي مواقف انتخابية أم في رأيكم مواقف تختلف عن الموقف الرسمي الذي ينبغي أن يكون هناك في شيء من المرونة؟
حتى الآن علينا أن نتعامل معها باعتبارها برامج انتخابية. عندما تصبح هناك حكومة جديدة لهذه الحكومة برنامج السياسي الذي سيعرض على الكنيسة للإقرار، يمكن لنا أن نحكم بالضبط مدى تطابق هذا البرنامج مع الدعاية الانتخابية أو البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الحكومة. موقفنا النهائي سيكون وفقا لكيف ستسلك هذه الحكومة عملية السلام، ما هو برنامجها السياسي في عملية السلام، ولسنا متفرجين في هذه الحالة السياسية. نحن طرف أساسي، طرف مؤثر على هذا الموضوع. لا تستطيع إسرائيل إطلاقا أن تتصرف في المنطقة وفي الواقع السياسي الراهن بمفردها. هذا الواقع انتهى وإلى الأبد.
نعم. لكن هل حدثت مؤشرات حتى الآن من الجانب الآخر جانب الإسرائيلي بأنه سيكون هناك مرونة وسيكون هناك التزام بعملية السلام اتجاه الفلسطينيين؟
الحديث عن مرونة سابق لأوانه، الحديث عن التزام بعملية السلام هذا ما عبر عنه رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو في أول تصريح له أن حكومة إسرائيل ستواصل عملية السلام مع العرب وبخاصة مع الفلسطينيين. هذا التمييز بعتقد أنه أول إشارة سياسية من نوع جديد في هذا الموضوع، التخصيص للفلسطينيين بادرة سياسية جديدة من قبل رئيس الوزراء إسرائيل. أيضا اتصل أحد المستشارين بالأمس مع الأخ أبو مازن ليؤكد التزام إسرائيل بعملية السلام. لا نريد أن نعطي هذه الدلائل أكثر من حجمها الطبيعي، أيضا لا نريد أن نتجاهلها، ولكن ما زال لدينا الوقت للحديث في هذا الموضوع.
نعم، كان هناك أيضا أعتقد اجتماع يوم أمس ترأس السيد الرئيس ياسر عرفات للمجلس الوزاري الفلسطيني وكذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم تدارس هذا الوضع، كيف كان تقييم الوضع؟
الاجتماع صدر عنه بيان سياسي أكد بوضوح التزامنا بعملية السلام، أكد بوضوح احترامنا لخيار الشعب الإسرائيلي الديمقراطي في انتخاب حكومة جديدة، طالب من الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار واحترام الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم واستمرارية مفاوضات الحل النهائي، وأيضا طلبنا من الدول الراعية والمجتمع الدولي والدول العربية دفع عملية السلام إلى الأمام.
سيد حسن عصفور، هناك من يقول بأنه مع وصول نتنياهو إلى سدة الحكم هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك تغيير في منهجية المفاوضات وكذلك في طواقم المفاوضات، ما هو ردكم إذا ذلك؟
كل شيء قابل للدراسة وفقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، لا تحكمنا ردود أفعال في هذه المسألة أو ذاك، ما يخضع للمصلحة الوطنية العليا هو الذي يجب أن يسود ويجب أن يتم الالتزام به. القضية ليست قضية أفراد أو قضية أشخاص أو قضية منهج سياسي، لدينا خطة سياسية تفاوضية واضحة المعالم بغض النظر عن الجهة الحزبية التي كانت حاكمة. نحن لم نتفاوض يوما ما مع أي طرف سياسي، نحن نتفاوض مع حكومة إسرائيل، لدينا برنامج سياسي واضح محدد، لدينا اتفاقيات واضحة ومحددة نعمل على تنفيذها بغض النظر. هذا الطرح الذي ينطلق بأنه لابد من التغيير بالخطة التفاوضية أو الطاقم التفاوضي، للأسف بعتقد وبكل صراحة أقول أنه هو تفكير يمتلك الكثير من ضيق الأفق في هذا الجانب، وكأنه يقول أن الخطة التفاوضية الفلسطينية قد وضعت لحساب حزب سياسي والتعامل السياسي مع هذا الطرف أو ذاك، وهذا قصور في التفكير وقصور في فهم الخطة السياسية التفاوضية الفلسطينية.
نعم، لكن هناك موضوع الخليل، وأعتقد أن حكومة نتنياهو المقبلة ستكون أمام محك الاختبار بالنسبة لعائرة انتشار في الخليل.
نعم،
خاصة بعد تصريحات بيريز.
نعم،
بأنه لن يفي بوعوده بعائرة الانتشار.
ما أسف أولا على هذا الموقف السياسي من قبل السيد شمعون بيريز، كنا نعتقد وكان عليها أن يفي بالتزامات التي وقعتها. لا نريد أن تصبح القضية الفلسطينية لعبة في إطار الصراع بين الأحزاب الإسرائيلية. التكتيك السياسي للسيد شمعون بيريز هو تكتيك إسرائيلي محض، لا يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي وقعت على هذا على الحكومة الإسرائيلية التي فاوضتنا في المرحلة الماضية، ومع ذلك نقول أن على إسرائيل ويجب على إسرائيل أن تنفذ إعادة الانتشار من الخليل.
سيد حسن عصفور، من المعروف أن قوة المفاوض على طاولة المفاوضات هي انعكاس لموازين القوى على أرض الواقع لقوة الجبهة الداخلية. ما هو المطلوب فلسطينيا وعربيا لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة؟
بعد على الصعيد الفلسطيني تعزيز البناء الوطني الفلسطيني، تطوير آلية العمل بما يخدم تكريس طبيعة المؤسسة الديمقراطية الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات الماضية التي كرست وجود سلطات فلسطينية واضحة وتحديدا بروز المجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب تشكيل السلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء بالتنسيق ما بين السلطة والمجلس. هناك عامل داخلي ضغط ارتقاء بالحركة السياسية الفلسطينية خاصة مع الأطراف المجاورة. وأقول أن النقطة المركزية الآن في التحرك يجب أن تنطلق في ارتقاء بالعلاقة السياسية الفلسطينية المصرية الأردنية بما يعطي دفعة جديدة للتنسيق بين هذه الأطراف، وأيضا أن تبقى الأبواب مفتوحة إذا ما أرادت سوريا أو لبنان الانضمام إلى هذه العلاقة بما يعكس تنسيق سياسي عربي جديد. أيضا هناك تصور بضرورة تطوير اللقاءات العربية في هذه المرحلة لدراسة سياسية شاملة، لأن الذي حدث يمس كل المنطقة وليس فقط الطرف الفلسطيني. صحيح نحن نشكل مركز هذه الأحداث ولكن ليس بمفردنا في هذا الموضوع، وأعتقد أن القيادة الفلسطينية قد وضعت تصورا شاملا في هذا الموضوع.
نعم، وشكرا للسيد حسن عصفور.
شكرا.
عن دائرة المفاوضات، يعطيكم العافية.
أهلا، شكرا لك.
سلام إن شاء الله. أهلا
والسلام.
صوت فلسطين وأحداث اليوم. ضمن متابعتنا للآثار والنتائج المترتبة على فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة الإسرائيلية، اتصلنا بالسيد هاشم محاميد عضو الكنيسة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو معنا الآن على الخط الهاتفي. سيد هاشم محاميد، مساء الخير.
مساء النور.
أولا نبارك لكم هذا النجاح والفوز بهذا القدر من المقاعد في الكنيسة الإسرائيلية.
شكرا لكم طبعا، وشكرا لشعبنا اللي منحنا هذه الثقة التي نباركها ونعتز فيها بها يعني.
نعم، في تقديركم كيف سيكون وزن وثقل الأصوات العربية داخل الكنيسة المقبلة في المرحلة المقبلة؟
بلا شك بأنه وجود 9 أعضاء ينتمون لأحزاب غير صهيونية، و كذلك أحزاب مثل ميرتس وحزب العمل، برأيي أننا يجب ونحن ندعو لذلك كجبهة، ندعو هذه الأحزاب إلى فحص إمكانية التنسيق أمام غول الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأخص بالذكر الليكود والأحزاب التي تدور في فلكه والأحزاب الدينية التي أظهرت نتائج الانتخابات تطور خطير جدا، حيث أننا نرى أن حكومة بيبي نتنياهو ستنال على الأقل 67 صوت في الكنيسة، على الأقل أقول ذلك، أي أن بيبي نتنياهو سيكون له أكثرية كبيرة في البرلمان، ولذلك علينا نحن أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نكون دائما مهيئين وحاضرين لخوض معارك ضارية داخل الكنيسة وفي الشارع الإسرائيلي. أنا أشدد على كلمة الشارع الإسرائيلي حتى نفهم هذه الحكومة أن السلام المنشود هو ليس أمنية فلسطينية فقط أو مصلحة فلسطينية، ولكن أيضا هي مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى.
نعم، أستاذ هاشم محميد، الدعاية الانتخابية الليكودية كانت تردد بأن نتنياهو جيد لليهود فقط، فهل سيكون جيدا لليهود فقط وهو على سدة الحكم في إسرائيل؟
هو بالطبع بأنه بيبي نتنياهو معروف بسياسته اليمينية، والأحزاب التي تدور في فلكه هي أحزاب يمينية عنصرية، ولذلك نحن كجماهير عربية فلسطينية في البلاد سنتصدى لأي محاولة لإعادة العجل إلى الوراء أو محاولة المس بجماهيرنا، وهم يعرفوننا جيدا أنه لن يكون الأمر في صالحهم إذا ما حاولوا المس في هذه الجماهير، سنتصدى لهم بكل قوة وهم يعرفون ذلك وآمل أن يتفهموا ذلك. على أي حال أنا أعتقد بأنه قد تكون هناك ممارسات مثل فرق تسد ما بيننا أو محاولات لتصوير الأمور وكأنهم يعني وكأن سياستهم تجاه الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل هي سياسة جيدة، ولكن في نفس الوقت من أجل أن ننسى أو يحاولون أن ننسى يعني أهلنا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، يعني هذا على حساب ذاك.
نعم.
ونحن طبعا واعون لهذه الأمور ولن نلين بالنسبة للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني والتي نرى بها مصلحتنا الأولى قبل أي مصلحة أخرى. ودائما كنت أقول قبل الانتخابات لأبناء شعبنا في الداخل في إسرائيل أنه لو رصفوا شوارعنا بالذهب وأبقوا إخواننا تحت الاحتلال فلن نهدأ أو نستكين، بمعنى لن ينجحوا في شراء ذممنا أو انتمائنا في أي حق صغير أو كبير يمنحوننا إياه.
نعم.
لأن حقوقنا لا تتنزع والسلام في المنطقة لا يمكن تجاهله.
نعم بكل تأكيد. أستاذ هاشم، نأتي إلى الموضوع الأهم الذي يقلق بال الجميع وهو مصير العملية السلمية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. كيف ما هو تصوركم لشكل وأداء الحكومة الإسرائيلية المقبلة تجاه هذا الموضوع؟
طبعا أولا يعني دعني أعبر عن غضبي وحزني لفوز الليكود في السلطة. نحن جماهير العربية بأكثريتها الساحقة ما يقارب 95% من المصوتين العرب صوتوا لشمعون بيرس رغم ممارساته التي حاول من خلالها استمالة اليمين واسترضاعه من خلال الحصار على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن خلال ضرب لبنان ومجزرة قنا، ولكن جماهيرنا واعي إلى درجة أنها ميزت ما بين السيء والأسوأ في هذا الوضع، ولذلك صوتنا بأكثريتنا الساحقة إلى شمعون بيرس. ومن المؤسف جدا أن نسمع بعض الأصوات تنتقدنا لأن بيرس لم ينتخب، ونحن نقول أن حتى أي زعيم عربي لم ينتخب بهذه الأغلبية لا ذلك ليس محبة في بيرس ولكن خوفا على مسيرة السلام، فنحن قمنا بواجبنا. ومع ذلك فاز بيبي نتنياهو بأصوات يهودية وليس بأصوات عربية، ومن هذا المنطلق أقول أنا طبعا قلق جدا من المستقبل، خاصة ونحن نعرف ونعي سياسة الليكود اليمينية المتطرفة بما يخص القدس الشرقية الفلسطينية وما يخص الخليل، فهم يعتقدون أن الخليل أو هناك بقعة في الخليل تخصهم وهي مقدسة لهم ولآبائهم وكأن آبائنا لم يكونوا في هذه الديار. هذا من ناحية، وأعتقد من ناحية أخرى أن الليكود سيحاول وضع العراقيل تلو العراقيل وإضفاء نوع من الشرعية على هذه العراقيل من خلال اتهام السلطة الفلسطينية في أي طير يطير فوق إسرائيل، يعني إيجاد الحجج الواهية من أجل جر المنطقة بدون أو جر المنطقة الوراء دون تقدم ملموس في العملية السلمية. في رأيي سيضعون العراقيل تلو العراقيل، ولكن أضيف وأقول أن الورقة أو أن بيبي نتنياهو وسياسته وحكومته ليست الورقة ورقة اللعب الوحيدة في هذه المنطقة، فهناك دول كبرى، هناك الرأي العام العالمي، وهناك قبل كل ذلك قبل هؤلاء كلهم جميعا هناك الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الذين لن يسمحوا بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. فلذلك يجب على بيبي نتنياهو أن يعي ذلك. هناك أيضا رأي عام إسرائيلي لا يمكن أن يسمح بعودة الوضع الذي كان قبل اتفاقية المبادئ في أوسلو أو جر المنطقة إلى حلقة دماء مفرغة جديدة لن تكون بكل تأكيد لصالح الشعب في إسرائيل.
نعم.
وبصورة عامة أنا أقول وبكل صراحة أنني قلق من السياسة القادمة للحكومة القادمة، مما يجبرنا فعلا نحن كأعضاء كنيست وكجماهير عربي فلسطيني في إسرائيل وجماهير تقدمي يهودي في إسرائيل أن نقف وأن نكون على الاستعداد من أجل خوض المظاهرات والنضالات المستمرة لإجبار الحكومة على عدم التراجع عما قد توصل إليه الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي وعن التقدم من أجل السلام.
نعم. تعرفون أستاذ هاشم بأن عملية السلام هي مصلحة مشتركة، هي مصلحة فلسطينية عربية إسرائيلية مشتركة، ولذلك فإن من مصلحة إسرائيل أن تسير في عملية السلام، وإلا فستدخل المنطقة في دوامة من العنف، ونعتقد بأن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء ولن تعود المنطقة إلى هذا إلى دوامة العنف هذه. شكرا أستاذ هاشم حميد، نحن نسمعك جيدا، نأمل أن نلتقي مرارا وتكرارا، يعطيكم العافية.
شكرا أستاذ فلسطين ولكم.
نعم السلام.
شكرا لكم.
حول نفس الموضوع وضمن متابعتنا، تقدم لنا تفسيرا منطقيا علميا لظاهرة فوز نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل، بعد أن كانت كل المؤشرات تشير إلى احتمال فوز شيمون بيريز حتى اللحظات الأخيرة. هل هذا يعكس المزاج العام للشارع الإسرائيلي المناقض للسلام إن صح التعبير أم ماذا؟
أولا على عكس كل الاستطلاعات وكل المزاج العام الذي تفضلت بالحديث حوله، يومين أو ثلاثة ما قبل الانتخابات أنا صرحت طار لصوت فلسطين وطار لصحيفة هارتس الإسرائيلية أنني أعتقد أن بيبي نتنياهو سيكون الفائز، ولم أقل هذا من باب التكهن فقط، فكل كلام يكون إنسان مسؤول عنه.
نعم. المعطيات التي استندت عليها في هذا الحكم،
المعطيات واضحة أن هناك تفوق لبيبي نتنياهو في الشارع اليهودي على شيمون بيريز، هذا التفوق كان ظاهر، ولكن كان يمكن تقليص هذا التفوق بواسطة الجمهور العربي داخل إسرائيل بشرط أن تصل نسبة التصويت إلى 85%، هذا ما قلته قبل الانتخابات.
نعم، لكن نسبة التصويت الحقيقية كانت 78 على ما أعتقد.
نعم، هذه النتيجة في نهاية المطاف 78%، وسأتطرق فيما بعد لظاهرة التصويت لدى الشارع العربي، ولكن بالأساس سبب عدم نجاح حزب العمل ومرشحه لرئاسة الحكومة هو الشارع اليهودي الذي قال نعم لبيبي نتنياهو وقال لا لشيمون بيريز، وما من شك في أن الشارع اليهودي ذهب باتجاه اليمين، وفي هناك تكريس وتصعيد لدور الأصولية اليهودية في المجتمع اليهودي. انظر ماذا حدث للأحزاب الدينية، فوز ساحق ورهيب ومضاعفة قواها بشكل يخيف حتى العلمانيين اليهود في الشارع الإسرائيلي.
نعم.
فلذلك أنا أقول أن هذه هي الظاهرة الأولى، الظاهرة السبب الأول. السبب الثاني هو نجاح الدعاية الليكودية واليمينية في بث روح الرعب والخوف لدى الشارع الإسرائيلي.
نعم.
كل دعاياتهم الانتخابية وكل دعاية بيبي نتنياهو خلال هذه الحملة استندت على بث روح الرعب لدى المواطن العادي وإثارة أحط المشاعر الإنسانية، وإنه وكأنه في كل لحظة وفي كل دقيقة سيسقط فوق رأسه صاروخ.
نعم.
او ستنفجر قنبلة في ساحة بيته.
نعم، يعني نستطيع نقول بان الليكود ادار حملة انتخابية بذكاء فعلا وبنجاح، بعكس
افضل من حزب العمل.
نعم، حزب العمل الذي ادارها فعلا نستطيع نقول بغباء مطلق فعلا، يعني لانه لم يستطع فعلا حزب العمل في اثناء الحملة الانتخابية ان يحدد شخصيته الانتخابية، كان غامضا، كان مرة مع اليمين ومرة وسط ومرة حمائمي، بينما نتنياهو كان له شخصية انتخابية واضحة ومحددة 1-2-3 بشكل واضح يعني.
حزب العمل اثبت مرة اخرى انه سوبر ماركت متجول.
اي نعم، سوبر ماركت
متجول. لا تستطيع ان تقنع المواطن الموجود في جهة الف ومن ثم المواطن الموجود في جهة باء بهذه السوبر ماركتية السياسية.
نعم نعم.
ولذلك اقول ان هذا هو السبب الاساسي لشارع الدعاء. السبب الثاني وهو خطأ او خطيئة كبيرة، انه بفترة انتخابية يقوم شمعون بيريس بما اسماه عناقيد الغضب، وهي عناقيد الحسرم او عناقيد الدم.
نعم.
والمجزرة في كانا.
نعم.
ايضا لها كان ارهاصات سلبية على امكانات فوز مرشح حزب العمل في الانتخابات.
نعم.
كل هذه الامور بالرغم من تجند العالم كله، حقيقة اقول اليوم العالم كله تجند لنجاح شمعون بيريس.
نعم، حقيقة دكتور نتنياهو اصبح واقع سياسي مفروض على المنطقة. كيف في تقديركم سيكون تعامله مع العملية السلمية في المرحلة المقبلة؟ تعرفون بانه كان ينحو منحى اقصى التطرف والتشدد اتجاه الكثير من القضايا، خاصة قضايا المرحلة النهائية للمفاوضات. هل نستطيع ان نقول بان البرنامج الانتخابي، ما يطرح في البرامج الانتخابية عادة ليس بالضرورة ان تكون ملزمة في اثناء التنفيذ حينما يكونون على سدة الحكم وصنع القرار؟
قبل ان اجيب على هذا السؤال المهم، اود ان انهي تحليلي الاول واقول انه العامل الثالث وهو العامل الاقل مصيرية في عدم نجاح شمعون بيريس، واقول حقيقة ان انتخاب بيبي نتنياهو ستكون له ارهاصات سلبية على العملية السلمية من جهة، وعلى الجماهير العربية في اسرائيل من جهة اخرى. بالنسبة للجماهير العربية في اسرائيل، قلت انه يجب كان علينا ان نخرج ب 85% من الجمهور الى هذه الصناديق. الجماهير العربية اعطت شمعون بيريس غالبية مطلقة من اصواتها، ما يقارب 90% من اصواتها ذهبت لشمعون بيريس، وبذلك وذهب للصناديق 78% من الجمهور العربي شارك في عملية التصويت، وبذلك الجمهور العربي نجح في هذه العملية الانتخابية. ولكن بعض القيادات العربية يجب أن نقولها صراحة فشلت فشلا أخلاقيا في أنها أولا وبالتحديد أقول تلك الشخصيات وأعضاء الكنيسة الذين طالبوا بوضع ورقة بيضاء في الصناديق وعدم التصويت لشمعون بيريس قبل حوالي شهر ونصف، هؤلاء يتحملوا مسؤولية أخلاقية ووطنية. بدأ نقاش داخلي داخل الجماهير العربية حول مسؤولية هؤلاء وقدرتهم على أن يتبوأوا مراكز قيادية، لأنه ما عندما تقول قبل شهر ونص للمواطنين لا تصوتوا شمعون بيريس، ضعوا ورقة بيضاء، هذا موقف سياسي وأولى آخرين، ثم تجيء قبل الانتخابات بيومين وتقول لهم صوتوا فقط شمعون بيريس لكي نصد اليمين، الجمهور العربي ليس قطيع. لا تستطيع أن تطلب منه وتقول له هذا الرجل مجرم، ثم قبل يومين من الانتخابات أن تقول له هذا الرجل ملاك. هذا الموضوع يجب أن يتم عملية حساب للنفس داخلي لدى الجماهير العربية، لأنه أيضا قسم من هذه الدعوة أثرت على بعض الجمهور أنه ما خرجتش إلى الصناديق لنصل إلى 85%. ثالثا، أعطت بعض الشرعية لأصحاب النفوس المريضة في الوسط العربي اللي صوتوا مباشرة لشمعون بيريس 10,000 فقط. ومع المعطى الواضح أنه فرقية الأصوات ما بين بيبي نتنياهو وشمعون بيريس هي 30,000 صوت فقط، كنا نستطيع أن نقلص هذه الفجوة. طبعا كان الشرع اليهودي يستطيع أكثر أن يقلص، ولكن أنا أتحدث عن مصلحتي أنا كعربي داخل إسرائيل، عن مصلحتي كفلسطيني تهمني المسيرة السياسية وقضية الشعب الفلسطيني، ولا يهمني ماذا يفعل الشرع اليهودي. كان علينا أن نتجند أكثر، وتتحمل قيادات معينة 3 أو 4 شخصيات من أعضاء الكنيسة ورؤساء الأحزاب مسؤولية أخلاقية، وبدأ الآن نقاش في الشارع العربي حول مدى مسؤولية هؤلاء، وسيستمر هذا النقاش، ولأنه يجب علينا أن نقوم بعملية حساب للنفس واضحة صريحة لكي نتعلم من أخطائنا أيضا.
نعم. الحقيقة دكتور لا ننسى أيضا بأن هناك 50,000 صوت عربي ذهبت إلى بيبي نتنياهو.
أقل من ذلك عارف يعني. نعم. بضعة آلاف، ولكن كل هذه الآلاف مع الأصوات البيضاء مع الذين لم يخرجوا إلى التصويت الذين ذهبوا لبيبي نتنياهو كان يمكن أن يجسروا على الفرق 30,000 صوت وأن يميلوا الكفة إلى صالح شمعون بيرس. نعم. وهذا لم يحدث وهذا مؤسف وسنتحمل نتيجته كلنا، المواطن العادي أيضا سيتحمل سخافة بعض أعضاء القيادات العربية الذين تصرفوا بشكل النقاء الثوري المزيف.
نعم.
وكأنه يعني هذا الموقف وبعد الطوفان. نعم. الآن هم يعرفون أنه حتى لو في 20 عضو كنيسة عربي في البرلمان لا قيمة لهم ولا تأثير لهم كما لو كانوا تحت في ائتلاف مع حزب العمل مثلا، سيكون لهم تأثير على المسيرة السلمية.
نعم.
تأثير على مسيرة المساواة للجماهير العربية.
نعم نعم.
هذا هو الموضوع. في خصوص سؤالك أخي وهو سؤال مهم حول نعم. الليكود والمسيرة السلمية.
نعم.
ما من شك إذا قرر بيبي نتنياهو أن يطبق ما وعد جمهوره فيه فيما يتعلق مسيرة السلمية فهذه كارثة.
نعم.
ولكن السؤال انه ما بعد تبوء الحكم هل يبقى بيبي نتنياهو نفس بيبي نتنياهو الساحات ومحني يهودا واجدود وعسكلان كما كان يتحدث هناك، ام انه هون في التزامات دوليه في اداره امريكيه في مجتمع دولي وفي التزام لدوله اسرائيل تجاه العمليه السلميه. انا اقول التصريحات بالامس لبعض قاده الليكود عوزي لاندو ارائيل شارون رافائيل ايتام بضروره فتح اتفاقات أوسلو من جديد وعدم الانسحاب من قليل، هذه التصريحات خطيرة، والمطالبة بفتح الاتفاقات من جديد هي مطالبة لا سابقة لها في العلاقات الدولية.
نعم.
ولذلك أنا امبارح قلت في الإذاعة الإسرائيلية أرجو أن يظهر بيبي نتنياهو ما هو موقف الحقيقي، هل تعكس هذه آراءه؟ وأنا سعيد أنه في الأمس أصدر الناطق بلسان بيبي نتنياهو بيانا قال كل التصريحات التي صرحت لا في الموضوع السياسي لا تمثل الموقف الخاص ببيبي نتنياهو إلا التصريحات الصادرة عنه أو عن المتحدثين الرسميين.
نعم.
باسمه.
وشكرا للدكتور أحمد الطيبي مستشار السيد الرئيس ياسر عرفات. ونحن ننتقل إلى غزة والزميل عادل الزعنون وآخر أخبار نشاطات السيد الرئيس ياسر عرفات.
عارف؟
نعم تفضل تفضل عادل.
تسلم السيد الرئيس ياسر عرفات رسالة خطية هامة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بعد ظهر اليوم، وذلك خلال استقباله للقنصل الأمريكي العام إدوارد أبينغتون في مقر الرئاسة بغزة الذي سلمها له خلال الاجتماع. ووصف نبيل أبوردينا مستشار الرئيس عرفات رسالة الرئيس الأمريكي كلينتون بأنها هامة، حيث أكد كلينتون دعمه لعملية السلام وأعلن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله بمستقبل أفضل. وقال كلينتون في رسالته سأبقى أنا والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمين بتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة. من جهة ثانية استقبل الرئيس عرفات وفدا برلمانيا ألمانيا في مقر الرئاسة بغزة بعد ظهر اليوم، ودار الحديث حول آخر تطورات عملية السلام، كما تم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. ويقوم الوفد الألماني البرلماني بجولة في الأراضي الفلسطينية للاطلاع على طبيعة الأوضاع. هذا وعلى شرف الوفد أقام الرئيس عرفات مندوبة غدا. وعلى صعيد آخر يعقد المجلس التشريعي جلسته القادمة في غزة يومي الأربعاء والخميس القادمين. وصرح روحي فتوح أمين سر المجلس التشريعي لصوت فلسطين بأن اللجان 11 ستبدأ يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بمناقشة البيان الوزاري الذي قدمه الرئيس عرفات خلال جلسة المجلس السابقة. وأكد فتوح بأن المجلس سيناقش في جلسته القادمة تقارير اللجان التي ستتركز بشكل خاص حول مجالات التخصص في برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة. عادل الزعنون، صوت فلسطين، غزة.
ومن غزة إلى بيت لحم، حيث قامت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع نحو 1000 شجرة مثمرة في أراضي قرية بتير في محافظة بيت لحم. التفاصيل مع الزميل سعيد عياد مراسلنا في مدينة بيت لحم.
في إجراء وصفه المواطنون بأنه استفزازي، اقتلع جنود الاحتلال أشجار وأشتال زيتون ولوزيات في قرية بتير إلى الغرب من بيت لحم. وحسب المواطنين فإن هذا الاعتداء غير مبرر. السيد علي إبراهيم نجار رئيس مجلس كرو يبتير، ما الذي حصل؟
أجو قوات الجيش حوالي 6 سيارات ونزلوا على الأرض وبدأوا في قلع الأشجار الزيتون وأشجار لوزيات للاستثمار يعني، وأجوا هذول قطعوهن، كلعوا كل الأشجار حوالي 1000 شجرة، وأجوا صحابين الأرض عليهم في نفس الوقت فسألوهم ليش هيك، قالوا هذه الأرض هي مصادرة، وطردوهم من الأرض وقالوا ممنوع ترجعوا هون. فإحنا جينا للحكم المحلي للأخ أبو وليد وعساس إنه يحكي مع الإذاعة ويحكي مع السلطات المختصة، وبعثنا كتاب للارتباط ولبعض الجهات المعينة، وهذا إجراء خطير طبعا مما يؤثر على الناس، وهذه هي أرضنا الوحيدة اللي إذا أخذوها اليهود ما ظلش إن أرض في بتير. وشكرا.
وتتكرر اعتداءات جنود الاحتلال ومستوطنيه على أراضي القرى قضاء بيت لحم، والتي تتمثل بتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار. السيد خالد العزة مدير وزارة الحكم المحلي في محافظة بيت لحم، ما هي إجراءاتكم بهذا الصدد؟
نحن وزارة الحكم المحلي نتابع جميع الاعتداءات الإسرائيلية على كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة في منطقة ومحافظة بيت لحم التابعة لهذه الوزارة منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا، والجنود الإسرائيليين والمستوطنين الإسرائيليين يقومون باقتلاع الأراضي الأشجار ومصادرة الأراضي وبناء عليها سكنات أو غيرها من المستوطنات، وبالتالي هذا المقصود هو سرقة الأرض واستعدادا للمرحلة النهائية القادمة بحيث فرض أمر واقع على مصادرة أكثر من ثلث الأرض قبل التوقيع على أي معاهدة مع الفلسطينيين فيما يخص بالانسحاب والانتشار الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي نحن قمنا بتقديم شكاوى ومذكرات إلى وزارة الحكم المحلي والارتباط المدني في رام الله وإلى السيد الرئيس بمتابعة هذا الموضوع، لأنه ذو أهمية وضرورة الوقف هذه الأعداد التعسفية والجائرة بحق المواطنين وبحق الأرض.
يشار هنا إلى أن سلطات الاحتلال تقوم حاليا بشق شارع استيطاني يخترق أراضي قرى الخضر حسان بتير وألحق تدميرا كبيرا بالأراضي والأشجار المزروعة، إضافة إلى العديد من المنازل القائمة. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت لحم.
ثم إلى جنين، حيث عقد اليوم اجتماع في مخيم جنين لمناقشة مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية القادمة. التفاصيل مع الزميل ناصر أبو بكر مراسلنا في جنين.
بحضور عضوي المجلس التشريعي جمال الشاتي وفخري تركمان ووكيل وزارة الحكم المحلي الدكتور حسين العرج، عقد اليوم اجتماع لفعاليات مخيم جنين، وذلك في قاعة المركز الثقافي للمخيم. تم فيه مناقشة مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية القادمة. وأفاد السيد جمال الشاتي أنه تمت مناقشة مشاريع التنمية التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي في فلسطين وضرورة تقديم جزء منها للمخيمات على أن لا يتم إلغاء دور وكالة الغوث في هذا الجانب. وأضاف النائب جمال الشاتي ورئيس لجنة اللاجئين والنازحين في الخارج في المجلس التشريعي خلال الكلمة التي ألقاها أن البيان الوزاري للحكومة الفلسطينية لم يشير إلى الخدمات الاجتماعية والإنسانية في المخيمات، ولم يذكر كذلك دور وكالة الغوث، ودعا للربط بين القضية السياسية والخدماتية للاجئين. وأما النائب فخري تركمان فأشار إلى سياسة التقليص في خدمات الوكالة التي بدأت تبرز بشكل واضح منذ دخول السلطة الوطنية إلى أرض الوطن، ودعا للضغط على وكالة الغوث لإجبارها على الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين حتى يتم إيجاد حل عاجل للقضية، وطالب اللاجئين بالتكاتف ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم وأن لا يتركوا أمر ذلك إلى أي جهة كانت. من جهته الدكتور حسين العرج وكيل وزارة الحكم المحلي فقال أن السلطة لن تحل مكان وكالة الغوث في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين. ودعا الدكتور العرج خلال كلمته للبحث عن وسيلة تضمن التمسك بخدمات وكالة الغوث من جهة ورفع المعاناة عن سكان المخيمات من جهة أخرى. أوضح أن وزارته بصدد وضع تصورات لتحقيق هذا الهدف، من بينها إمكانية تشكيل لجان خاصة يقع على عاتقها التنسيق بين الوكالة وأهالي المخيمات لتوفير المشاريع الحيوية لهم تحت مظلة وكالة الغوث. وحول مشاركة اللاجئين في الانتخابات البلدية والقروية، قال الدكتور حسين العرج أن مشروع الانتخابات نص على حق سكان المخيمات الواقعة ضمن الحدود المحلية المشاركة بها ترشيحا وانتخابا كغيرهم، وأن لهم الحرية الكاملة في ذلك. فيما تحدث رشيد منصور رئيس جمعية أصدقاء المريض عن مخاطر تصفية دور الوكالة في ظل الظروف السياسية الراهنة، وأكد على ضرورة الحفاظ على حق العودة كمفهوم سياسي ورفض مشاريع التوطين. وكان آخر المتحدثين مدير المخيم عبد الرازق أبو الهيجة الذي قدم شرحا عن سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين وربط ذلك بمحاولة تصفية قضيتهم. هذا وقد أكد المجتمعون على ضرورة التمسك بخدمات وكالة الغوث رغم ضالتها حتى يتم إيجاد حل عادل للقضية. وأما بخصوص الانتخابات البلدية والقروية ومشاركة سكان المخيمات فيها، فأبدى المجتمعون تخوفهم من أن تصبح المخيمات جزءا من المدن، واتفقوا على ضرورة الخروج بموقف موحد لسكان المخيمات حول هذه القضية خاصة، وأننا بحاجة لوحدة موقف في هذه المرحلة بالذات. ناصر أبو بكر، صوت فلسطين، جنين.
وأخيرا إلى رام الله، وهذا التقرير عن الشبكة الكهربائية في فلسطين والزميل رشيد هلال.
يوجد حاليا 150 بلدة وقرية في فلسطين ما زالت دون خدمات كهربائية، مع أن الفلسطينيين من المبادرين الأوائل في المنطقة باستعمال الكهرباء والخدمات الكهربائية في المناطق المقهربة، وحاليا تعاني من مشاكل كبيرة نتيجة لممارسات الإسرائيلية. لقد قامت سلطة الطاقة الفلسطينية بخطوات شديدة الحذر بخصوص عمل الدراسات عن توقعات الأحمال الكهربائية في فلسطين للسنوات 15 القادمة، وحسب تلك الدراسات فمن المتوقع أن تصل الأحمال في فلسطين عام 2010 إلى حوالي 1000 ميجاوات. وعن أوضاع الطاقة في فلسطين خاصة فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية وإعادة برنامج تأهيلها، تحدث الدكتور عمر كتانة مدير عام سلطة الطاقة الفلسطينية قائلا:
منذ إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية قامت بدراسة الشبكة الكهربائية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذهبت طواقمها إلى كافة المدن والقرى ومخيمات الضفة الغربية ومدن وقرى قطاع غزة من أجل جمع المعلومات الكافية حول أوضاع تلك الشبكة. شبكتنا تعاني من كثير من العيوب الفنية والعيوب غير الفنية. من العيوب الفنية أنها تعاني من نقص شديد في الخسائر الفنية، وكذلك هناك فاقد عالي على الشبكة وانخفاض في الجهد. لذلك تم جمع كل هذه البيانات وتم وضع خطة لإعادة تأهيل هذه الشبكة، تأخذ بعين الاعتبار المناطق المكهربة والمناطق غير المكهربة. البرنامج بجملته يكلف تقريبا 130 مليون دولار. تم الاتفاق مع النرويج على تغطية 30 مليون دولار الخاصة في قطاع غزة، وحاليا نبحث عن ممولين لإعادة تأهيل الشبكة في الضفة الغربية.
وعن المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بخصوص نقل صلاحيات الطاقة قال:
معظم الأمور التي كانت مستعصية قد تم حلها، وبقيت مشكلة نقل الشبكة الكهربائية، حيث أن الشبكة الكهربائية لا يزال الإشكال بيننا وبين الإسرائيليين هو حول قيمة تلك الشبكة وقيمة التعويضات التي يجب أن يدفعها أحد الطرفين للآخر. ومنذ اتفاقية طابة وقعنا على نص يقول بأن مفاوضات نقل الطاقة الكهربائية ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى، ولكن منذ ذلك الحين لم يطرأ أي محادثات رسمية على هذا الموضوع.
وعن إنجازات سلطة الطاقة خلال العام الماضي قال:
أهم إنجاز بنظري هو التعاقد مع شركتين أمريكية وفرنسية لإقامة محطة توليد في قطاع غزة، ومن ثم دراسة ربط الشبكات الكهربائية في الأردن وفلسطين ومصر وإسرائيل برعاية الاتحاد الأوروبي.
وبهذا نأتي سيدتي سادتي إلى ختام لقائنا معكم، نحييكم على أمل اللقاء بكم بعد غد عند الساعة 2.